بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين ورسول رب العالمين صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أيها الإخوة الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله. نجتمع في هذه الليلة المباركة بإذن الله في بيت من بيوت الله، ولا شك أن من يأتي إلى أمثال هذه الاجتماعات إنما يحدوه الحرص على سماع ما ينفعه في دينه ودنياه. ولا شك أن المساجد أيها الإخوة كما تعلمون هي أحب البقاع إلى الله، وإذا اجتمع الناس فيها على ذكر الله وعلى سماع ما ينفعهم كان ذلك أرجى لتنزل الرحمة وغشيان السكينة لهؤلاء المجتمعين. وإن هذا الموضوع الذي سمعتم تقديمه من الأخ الكريم والذي هو عنوان حديثنا لهذه الليلة موضوع هام جدا أيها الإخوة في حياة كل إنسان مسلم، وتأتي أهميته في هذه الأيام وفي هذه الأزمنة بسبب كثرة التفريط في تعرف جوانبه وفي عمل كثير من الناس على غير هدى الشرع في كثير من المجالات، مما يجلب عليهم الوبال والخسارة في الدنيا والآخرة. ونحن جميعا أيها الإخوة محتاجون إلى من يذكرنا بالله وإلى من ينقذنا من غفلتنا، وهذا شأن المؤمنين مع بعضهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من عباده الصالحين وأن يجمع قلوبنا على الحق والخير دائما. وتعلمون أيها الإخوة أن هذه الشريعة التي امتن الله بها على عباده المؤمنين وجعلها خاتمة الشرائع وأنزلها على قلب محمد صلى الله عليه وآله وسلم تهدف إلى صيانة الحقوق وتحصيل المصالح ودرء المفاسد، ولا يعود شيء من ذلك إلى الله تبارك وتعالى، فهو المستغني عن كل ما سواه والكل محتاج إليه. ولكن غاية ذلك ومصلحته عائدة إلى العبد، فإنه هو المحتاج إلى هذا. وشريعة الله شريعة تامة كاملة لا حاجة بها إلى زيادة المتزيدين ولا إلى عبث العابثين. وحق على كل ذي بصيرة وذي غيرة أن يجهد نفسه في الدفاع عنها وفي توضيحها للناس، وإن كان الله سبحانه وتعالى قد تكفل بنصرة دينه وإظهار كلمته، ولكن الإنسان المسلم إنما يسعى لذلك رجاء أن يسلك الله به سبيل عباده الصالحين ويكتب له الأجر. وإلا فلو تقاعس الناس جميعا فإن الله سبحانه وتعالى متكفل بنصرة دينه وإظهار كلمته. والوسائل التي يتوسل بها الناس أيها الإخوة والغايات التي يتغيونها والمقاصد التي يقصدونها متنوعة كثيرة، ولا بد لهم والحالة هذه من تعرف أحكامها التي بيّنها الله سبحانه وتعالى حتى لا يذل الإنسان وحتى لا يقع فيما يغضب ربه. نحن بحاجة أيها الإخوة إلى تذكير دائم نستعين به على إصلاح دواخلنا وتنقية سرائرنا وإصلاح أعمالنا حتى تكون موافقة للشرع. وقبل أن نبدأ في الدخول في الموضوع أيها الإخوة، نود أن نعرف بالمقصود من الوسائل ومن الغايات. الوسائل جمع وسيلة، والوسيلة هي ما يتوصل به الإنسان إلى غيره. الإنسان عندما يتوصل بشيء إلى شيء آخر يسمى هذا الشيء الذي يتوصل به وسيلة، سواء كان هذا في أمر دينه أو في أمر دنياه. والغايات هي المقاصد التي نسعى بالوسائل إلى تحصيلها. فإذا كنت تريد الحج مثلا فهذه غاية تسعى إليها، فإنك تتوصل إلى هذه الغاية بما يعينك على تحقيقها، فتبحث عن وسيلة النقل وعن السكن وعن الرخصة، هذه كلها وسائل. إذن الوسائل هي الأمور التي تعين على الوصول إلى الغايات المقصودة، والغايات هي ما يسعى صاحبها بواسطة وسيلة من الوسائل إلى تحقيقها. وإذا انتهينا إلى هذا أيها الإخوة، فإننا نعود إلى موضوع الغايات والوسائل في شرع الله وفي دنيا الناس. وعندما نتحدث عن الغايات أولا لأنها هي المقصود الأعظم، فإننا نبدأ بذكر مقاصد الشريعة أولا ومقاصد الخالق جل وعلا من إنزال هذه الشريعة. وكما قلنا في صدر هذا الحديث، فإن الله سبحانه وتعالى لا يعود إليه شيء من ذلك لأنه مستغن عن كل ما سواه، ولكن هذه الشريعة بكل ما فيها سعت إلى رعاية مصالح الخلق تفضلا من الباري جل وعلا. فهي عند التحقيق تسعى لمصلحته في دنياه وفي آخرته. وهذه الغايات أو هذه المقاصد الشرعية تكلم فيها العلماء وبينوها وفصلوها، ولسنا بصدد التفصيل الكثير والتطويل حتى نعرف بكل جوانبها، ولكننا نذكر منها ما يبين لنا معنى هذه الأمور وأهم ضوابطها حتى نستطيع التمييز بينها. قلنا إن مقاصد الشريعة هي حفظ حياة الخلق وحفظ دينهم وحفظ مصالحهم، وهذا يتحقق بتحصيل المصالح وبدرء المفاسد. وهذه المصالح أيها الإخوة أو هذه المقاصد الشرعية ليست في درجة واحدة، بعضها أقوى من بعض. أول هذه الأنواع وأقواها ما يترتب على الإخلال به الضرر البالغ في حياة الناس بحيث يصيبهم الفساد وتضطرب دنياهم بفقد هذه الأمور وعدم تحققها. وهذا النوع هو ما يسميه العلماء بالمقاصد الضرورية، ومعنى الضرورية أي التي يحتاج إليها كل أحد حاجة سبيلة يترتب على فقدها الإخلال بحياته واضطراب نظام المجتمع كله. والعلماء بيّنوا هذه المقاصد الضرورية وقالوا إنها تعود إلى ستة أشياء. وهذا أفضل من الأدلة الشرعية. أولا حفظ الدين، هذا أهم المقاصد الضرورية، وقد حرصت الشريعة على حفظ أديان الناس، ولذلك فالتلاعب بأديان الناس هذا يعد من أكبر المصائب التي تنتاب المجتمع، ومن أعظم الأمور التي تفتك بهذا المقصد، لأن حفظ دين الناس من أهم مقاصد الشريعة. ولذلك شرع في الإسلام حد الردة، حد الردة، من بدل دينه فاقتلوه حفاظا على الدين، هذا من جانب الحد. ومن جانب آخر فإن الشريعة حرصت على توضيح الحدود وتوضيح الحقوق وبيان الشريعة، وأرسل الله سبحانه وتعالى رسله وأنزل كتبه حتى تتضح للناس أديانه. هذا المقصد الضروري الأول، أو هذا النوع الأول من المقاصد الضرورية التي راعته الشريعة. والنوع الثاني حفظ الأنفس، حفظ الأنفس، فإنه أمر مقصود للشريعة، ويترتب على الإخلال بهذا الأمر فساد الأمن واضطراب المجتمع والفوضى. ولذلك شرع الله سبحانه وتعالى القصاص، للحفاظ على ماذا؟ للحفاظ على هذا المقصد، حتى يعم الأمن ويسود الاستقرار، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. ويأتي بعد ذلك حفظ المال، فإن المال قريب النفس، والإنسان ربما قدم نفسه في سبيل الحفاظ على ماله وفي سبيل الدفاع عنه، والله سبحانه وتعالى قد شرع من الأحكام الشيء الكثير الذي يؤدي إلى الحفاظ على هذا المقصد، فشرع حد السرقة لأن السرقة اعتداء على الأموال، وحرم الظلم، وحرم أكل الأموال بالباطل، ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون، كل هذا لصيانة الأموال. ثم بعد ذلك صيانة العرض، العرض، والعرض أيها الإخوة هو موطن المدح والذم من الإنسان، فيقال هذا كريم، هذا شهم، هذا لئيم، هذا خفيف والعياذ بالله، هذا موطن الذم والمدح من الإنسان هو عرضه. ولذلك جاء في الشريعة حد القذف لصيانة العرض، لأن المقذوف قد نال القاذف من عرضه بهذه الفرية التي اتهمه بها، فلذلك شرع ربنا تبارك وتعالى حد القذف صيانة للأعراض، وكذلك شرع الله سبحانه وتعالى حد الزنا، وهو على نوعين، زنا السيد كما زنا البكر وزنا المحصن، وكل ذلك حفاظا على الأنساب، فالمحافظة على الأنساب مقصد من مقاصد الشريعة. هذه المقاصد هي المقاصد الضرورية، وهي أعلى أنواع المقاصد الشرعية. ثم يأتي بعد ذلك أيها الإخوة نوع آخر أقل من هذا في درجته وفي قوته، لا يترتب على الإخلال به اضطراب المجتمع ولا فساده، ولكن يترتب على الإخلال به الحرج والضيق الشديد مع بقاء الحياة، وهذا ما يسميه العلماء بالمقصد الحازي، يعني يحتاج إليه حاجة شديدة لكن لا تصل هذه الحاجة إلى مرتبة الضرورة التي يترتب عليها اختلال الحياة واضطرابها وفساد نظامها. وهذا له أمثلة كثيرة، والشريعة راعته وحفظته، ومن أمثلة ذلك اشتراط الشهود في إثبات الحقوق، فإن هذا أمر من الأمور الحاجية التي يحتاج إليها القضاء ويحتاج إليها الناس في إثبات حقوقه. لكن لو لم يوجد شهود ولو لم يشرع هذا الأمر لأصاب الناس الضيق والحرج مع بقاء حياتهم. ثم يأتي بعد ذلك مقصد آخر أقل درجة من سابقين، وهو المقصد التحكيمي الذي يسميه العلماء المقصد التحكيمي، وهو مقصد يقصد به التكميل والتجميل كمكارم الأخلاق كما يقول العلماء، ومثل له باشتراط الولاية منع المرأة عن مباشرة عقد النكاح فورا لها عن الابتذال، لأن جرأة المرأة في طلب الخاطر وفي قبوله وإظهار ذلك مما يخدش حياءها، والإسلام حرص على أن يبقى للمرأة حياؤها وهو زينتها وهو ثيابها الذي يصونها عن الوقوع في المهالك. فأمثال هذه الأمور من المقاصد الشرعية التكميلية التي لا يترتب على فقدها إخلال بالمجتمع ولا حرج ولا ضيق، ولكن هي من مكارم الأخلاق ومحاسن العمل. كل ذلك راعته الشريعة على اختلاف درجاته، ولكل هذه المقاصد وسائل لتحقيقها. كل هذه المقاصد لها وسائل لتحقيقها، والوسائل أيها الإخوة تتبع المقاصد في أحكامها كما يقول العلماء. وسنأتي إلى بيان هذه المسألة بعد أن نتحدث عن مقاصد المخلوقين. نحن تكلمنا عن مقاصد الخالق من إنزال الشريعة، وسنأتي نبين بإيجاز أيضا حتى لا نطيل عليكم وحتى ندخل بالصلب الموضوع. نتحدث الآن عن مقاصد المخلوقين. المخلوق ليس كالخالق، حياته تتضرر عندما تفوت عليه من مصلحته، وعندما تحصل له مفسدة كذلك يتضرر. ولذلك راعت الشريعة مصالح المخلوق بما سنته من أحكام، ولكن تحدث له هو مصالحه أيضا في العاجل والآجل، مصلحته في الآجل باتباع شرع الله سبحانه وتعالى. فكل ما يمكنه من تطبيق شرع الله سبحانه وتعالى يعتبر أمرا مقصودا له، وكذلك في حياته مقاصده مربوطة بمصالح، فالذي يحقق له المصلحة ويدفع عنه المضرة يعتبر مقصودا له، وهذا أمر لا غبار عليه وقد أقرته الشريعة. ولكن المحذور في هذا أيها الإخوة أن يمتلك الزمان وأن يتسارع الناس كل في مقصوده بدون غابط ولا رادع، فإن الشريعة وإن أعطت للناس حرية التفرق ولكنها ضبطت ذلك بضوابط الشرع، فلا يحل للإنسان أن يتصرف تصرفا ولا أن يفقد مقصدا إلا إذا كان هذا التصرف وهذا المقصد مما يحبه الله سبحانه وتعالى ويرضى ومما أذنت فيه الشريعة. وهذا نوعان، نوع نصت عليه الشريعة وبينته كالأكل من الطيبات والتمتع بلذائذ الحياة، فإن هذا أمر أباحه الله سبحانه وتعالى. قل من حرم زينة الله الذي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. فسعي الإنسان إلى هذا الأمر سعي في مقصود مشروع في أصله، وإنما يعتريه الخلل عندما يخرج عن الضوابط الشرعية أو عندما يتوصل إليه الإنسان بوسيلة لا يكتبها الشرع. ثم هناك أيضا من المقاصد التي يسعى إليها المخلوقون مقاصد لم تنص عليها أدلة الشرع،
وهذه لا يجوز للإنسان أن يدخل فيها ولا أن يسعى إليها إلا إذا كانت مما يستجيزه قواعد الشرع ولا يتعارض معه. فمتى ما تحقق فيه ذلك كان هذا مصلحة معتبرة بنظر الشرع لا غير عن الإنسان في السعي إليه. أما حين نترك هذه الضوابط وحين لا نحتكم إليها فإن مصلحة كل واحد منا ما يجري عليه عقله، ولذلك تضطرب الحياة وتتعارض المصالح ويكثر النزاع وتحصل الفوضى. ولهذا قال العلماء لا بد لاعتبار هذه المصالح ولا بد لاعتبار هذه المقاصد التي لم تدل على تنص عليها الشريعة من ردها إلى أحكام الشريعة حتى نستطيع أن نسير على هداها وحتى نعمل ونحن مطمئنون إلى رضوان الله سبحانه وتعالى. هذه في الجملة أيها الإخوة إشارة عابرة إلى مقاصد الشرع ومقاصد المخلوق، ولا شك أن المخلوق يحتاج إلى السعي وراء مصلحته كثيرا، ولكن لا بد من الحرص على الاهتداء بهذه الشريعة والاهتداء بأحكامها حتى لا يزيد الإنسان وحتى لا يضل وحتى لا يعتدي على غيره، لأن الله سبحانه وتعالى كما جاء في الحديث القدسي يقول يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. وعندما نترك شرع الله سبحانه وتعالى ونستدبره ولا نلتزم به فإن التظالم بيننا واقع لا محالة. هذا فيما يتعلق بالمقاصد. أما الوسائل فهي ضرورية لتحقيق كل مقصد وللوصول إلى كل غاية نتبينها، سواء كانت هذه الغاية والمقصد من مقاصد الشرع أو من مقاصدنا نحن. ولذلك سنعرض أيضا على مسألة الوسائل لنتبين ما هو المشروع منها وما هو الممنوع وكيف يمكن أن نتوسل إلى المقاصد التي نرغب في الحصول عليها بدون أن نقع في مخالفة الشريعة. الوسائل هذه أيها الإخوة متعددة ومتنوعة، فمن الوسائل ما يكون وسيلة لأمر مقطوع بصحته يرضاه الله سبحانه وتعالى ويحبه. هذا الأمر الذي يرضاه الله ويحبه ونقطع بصحته لا بد أن تكون الوسيلة إليه وسيلة مشروعة. فعندما نتنكب الجاسة ونتوسل إلى هذا الأمر، يعني نتوصل إلى تحقيقه بوسيلة لا يرضاه الله سبحانه وتعالى، فإن العمل باطل فيه حتى وإن كان القصد صحيحا، حتى وإن كان القصد صحيحا. وأضرب لذلك مثلا إطعام الجياع أو كفالة الأيتام والإحسان إلى الفقراء، كل هذه أمور محبوبة مرغوبة للشرع وهي مقصودة من إنزال الشرع، ولكن أن يتوسل الإنسان إلى ذلك بالغش وبالكذب وبأكل الأموال بالباطل وبالمرابعة حتى يحصل المال الذي يستطيع به أن يقوم بهذه الأمور، هذا أمر مرفوض. التوسل بهذا حتى وإن كان إلى أمر محبوب مرغوب باطل شرعا. وهناك أمور محرمة، غايات خبيثة لا يجوز للإنسان المسلم أن يسعى إليها، فأية وسيلة اتخذها للوصول إلى هذا المقصد فهي وسيلة باطلة وعمله حامض مردود عليه وهو آثم فيه، سواء توسل إلى هذه المفسدة بوسيلة مباحة أو بوسيلة كاذبة مثلها. فالزنا لا سمح الله أمر مرغوب شرعا، لأن الله سبحانه وتعالى يقول ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. فلو أن الإنسان والعياذ بالله توصل إلى هذه الفاحشة بالكذب والاحتيال والتزوير والإيهام حتى يوقع المرأة في هذا الفحش
فإن عمله هذا كله حابط. ثم لو توسل إليه أيضا بوسيلة مباحة فإن هذا لا يغير من الحكم شيئا. لو أنه تصدق على هذه المرأة وأعطاها أو ساعدها في قضاء بعض حاجاتها وهو يقصد عقد صلة معها ليفعل الفاحشة بها، فإن الصدقة ومساعدة المحتاجين أمور مرغوبة شرعا، ولكنه توصل بالأمر المرغوب المحظوظ إلى الوسيلة المقصد الخبيث المرغوب، فيكون عمله هذا عمل مرغوب. إذن إذا توصل الإنسان بالوسيلة الخبيثة إلى العمل الصالح كان عمله مردودا، وإذا توصل إليها بالوسيلة الخبيثة فمن باب أولى أن عمله أيضا مردود. هناك أمور قد تختلف أحكامها من حال إلى حال، فيتوسل الإنسان إلى مقصد معين بوسيلة معينة تأخذ في بعض الأحوال حكما يختلف عنها في الحكم في الأحوال الأخرى. وهنا لا بد من أعمال الترجيح بين المصالح والمفاسد، وهذا أمر مطلوب من الإنسان المسلم ولا يكلفه الله فقط، بل عليه أن يجتهد في تقدير المصلحة من المفسدة. فإن رأى أن المفسدة المترتبة على هذا الأمر أغلب وأكثر من المصلحة المتوقعة منه فإنه لا يجوز له الدخول، وإن رأى أن المصلحة المترتبة على هذا الأمر أعظم وأرجح من المفسدة التي قد تترتب عليه فإن المفسدة الأخف تتحمل لتحصيل المصلحة الأكبر. نمثل لذلك بمثالين أيها الإخوة. تجدون في كتاب الله الكريم أن الله سبحانه وتعالى نهى عن سب آلهة المشركين في بعض الأحوال، نهى عن سب آلهة المشركين في بعض الأحوال مع أن سب آلهة المشركين مصلحة، أمر مطلوب شرعا، لأن آلهة المشركين آلهة باطلة فلا بد من تحصيلها ولا بد من ذمها. إذن هذا أمر في حد ذاته مطلوب ومصلحة، ولكن قد تترتب عليه مفسدة أكبر من المصلحة الحاصلة منه. قد يغضب هؤلاء لآلهتهم الباطلة فيدفعهم هذا الغضب إلى سب الله والعياذ بالله. ولهذا يقول ربنا تبارك وتعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. إذن فشكل الله سبحانه وتعالى أعظم مفسدة من المصلحة التي تحصل من سب الآلهة المشركين، ولذلك لا يجوز في هذه الحال للمسلم أن يشتم آلهة المشركين، لا لأنها لا تستحق الشتم، بل درءا لما هو أعظم من ذلك وهو الوقوع في شكل الله سبحانه وتعالى. ومن هذا أيضا أيها الإخوة ما جاء في الحديث الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أكبر الكبائر أن يسب الرجل والديه. قالوا: كيف يسب الرجل والديه يا رسول الله؟ استغربوا. قال: يسب أبا الرجل فيسب أبا، ويسب أمه فيسب أمه. إذن فالتوسل بهذه الوسيلة يحدث من المفسدة أمرا عظيما يجعل الإنسان المسلم في موقف يجب عليه فيه ألا يدخل في هذا الأمر. فمتى غلب على ظن الإنسان المسلم أن المفسدة التي تحصل باتباعه لوسيلة معينة أعظم من المصلحة التي يحصل عليها فإنه لا يجوز له أن يدخل في هذا الأمر، حتى وإن كانت الوسيلة مباحة، وحتى وإن كان المقصد مرغوبا ومطلوبا شرعا. أما حين يغلب على ظنه أن هذه المفسدة أقل من المصلحة المترتبة على ذلك فإنه لا حرج عليه في التوسل لتحصيل هذا المقصد. وقد مثل له العلماء بأمثلة عديدة، منها رؤية الرجل الخاطب للمخطوبة، فيها اطلاع على العورات أليس كذلك؟ ورؤية لما لا يجوز للإنسان أن يرى في الأحوال العادية. ولكن هذه المفسدة الصغيرة تحتمل درءا لمفسدة أعظم منها. إذا خطب أحدكم المرأة فلينظر إليها أو فلينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها، فإنه أحرى أن يؤدم بينهما. أيهما أعظم مفسدة؟ رؤية الرجل لوجه المرأة قبل الخطبة ثم انصرافه عنها قبل أن يتصل بها وقبل أن يعقد عليها وقبل أن يوجد بينهما ولد، أو فراقه لها بعد أن يتصل بها وبعد أن يدخل بها وبعد أن يوجد بينهما أولاد؟ لا شك أن المفسدة الثانية أعظم، فلذلك تحتمل هذه المفسدة الصغيرة وهي رؤية المخطوبة قبل العقد ليتحصل المقصود الأعظم، إما دوام النكاح باطمئنان الخاطب واستقرار نفسه أو انصرافه مبكرا قبل أن يحصل ما هو أعظم من ذلك. وكذلك رؤية الطبيب لعورة المرأة والشاهد لوجهها، هذه الأمور فيها انقلاب على عورات ولكن فيها دفع لمفسدة أعظم، فإن الطبيب يعالج ويدرأ ويكون علاجه سببا لدرء مفسدة أعظم فيما لو تركت هذه المرأة بدون علاج. وعلى هذا أيها الإخوة، فإنه يمكن لنا أن نقول إن الوسائل المحرمة في شرع الله لا تقتصر على الوسائل الخبيثة، فالوسائل الخبيثة ممنوعة في شرع الله، ولا يجوز للإنسان المسلم أن يسعى إليها ولا أن يتوصل إلى مقاصده بواسطتها لأنها خبيثة. ومقاصد الشريعة مقاصد مطهرة، مقاصد كريم، فلا يجوز أن يسعى للكريم بالشيء الخبيث. لكن هناك أيضا الوسيلة المباحة التي يتوصل بها إلى أمر الحرام، والوسيلة المباحة التي يتوصل بها إلى أمر مقصود مرغوب ولكن يتوقع منه مفسدة أكبر من مصلحته. فهذه كلها وسائل ممنوعة في الشرع، لا يجوز للإنسان أن يدخل في هذا العمل. إذا كانت الوسيلة فاسدة من أصلها، أو إذا كانت الوسيلة صالحة ولكن توصل بها صاحبها إلى غرض فاسد، أو إذا كانت صالحة وكان الغرض صالحا أيضا ولكن المفسدة المتوقعة من هذا الأمر أعظم من المصلحة التي تترتب عليه، كما قلنا في مسألة سب آلهة المشركين التي نهى الله سبحانه وتعالى عنها درءا لما هو أعظم منها. هذه المراعاة وهذه الموازنة لها أدلتها الكثيرة في شرع الله سبحانه وتعالى. درء المفاسد كما يقولون مقدم على جلب المصالح، فحيث غلبت المفسدة على المصلحة أو كانت المسألة كلها في مفاسد فإنه لا يجوز للإنسان المسلم أن يدخل في هذا الأمر. وقد دلت أدلة الشريعة الكثيرة على النهي عن هذه الأمور وعلى سد أبوابها، وهذا ما يعرف عند العلماء بسد الذرائع، يعني قطع الأسباب التي تدعو إلى الفساد. أدلة كثيرة لهذا الأمر في شريعة الله، منها قوله تبارك وتعالى أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. لماذا أمر الله سبحانه وتعالى المؤمن بغض بصره وحفظ فرجه؟ لأن غض بصره قطع في غض بصره قطع لدابر الفساد، خشية من أن يترتب على هذا الأمر مسألة الزنا وهي فاحشة عظيمة كما تعلمون. فأمر الله سبحانه وتعالى بغض البصر، مع أن رؤية الإنسان بعينه في أصلها مباحة لا شيء عليه، ولكن الله أمر بها في هذا الموقف، أمر بغض البصر
حتى لا يقود ذلك إلى ثوران الشهوة الذي يقود إلى الوقوع في فاحشة الزنا والعياذ بالله. ومن هذا أيها الإخوة نخلص إلى أن كل إنسان مسلم يجب عليه وجوبا عينيا موافقة شرع الله سبحانه وتعالى وعدم الدخول في الوسائل التي تقوده إلى غضب الله سبحانه وتعالى. وقد بيناها لكم، بيناها فيما تقدم، عندما تكون الوسيلة فاسدة أو تكون صالحة يتوسل بها إلى نفس محرم، أو تكون صالحة ولكن المفسدة التي تترتب على تحصيل هذا الأمر أعظم من مصلحته. ومن هنا نرى أيها الإخوة أمثلة كثيرة في حياتنا تحتاج إلى مراجعة وتحتاج إلى وزن. فالتاجر مثلا الذي يسعى لتحصيل المال كما قلنا لا غير عليه في سعيه لتحصيل المال، لأن الله سبحانه وتعالى قد أذن في ذلك، بل قد يجبر الإنسان المسلم على سعيه هذا إذا كان تاجر، إذا قصد بتجارته نية حسنة أن يوسع على الناس وأن يجلب لهم ما يحتاجون إليه حتى يرتفع عنهم الحرج، إذا قصد ذلك كان له أجر من الله سبحانه وتعالى. وإذا قصد أيضا مالا آخر في أن يحصل المال هذا ليتصدق منه ليبني منه الأربطة، ليعود به على المحتاجين، ليشيد به المساجد، هذه أمور مطلوبة. ولكن كما قلنا في بداية الحديث لا يجوز للإنسان أن يتوصل إلى هذا المقصد بالغش والاحتيال والظلم وأكل أموال الناس بالباطل. ثم هناك أيضا أمثلة كثيرة في حياتنا، فالمجاهد مثلا الذي يذود عن دين الله ويبذل نفسه وماله، عمله هذا عمل مطلوب، وإذا صدقت نيته كان له في ذلك أجر عظيم وفاز في الدنيا وفي الآخرة. ولكن إذا قصد المجاهد بعمله هذا أو العابد بعبادته، إنسان يتعبد يكثر الصلاة يكثر انقياد المساجد يفعل الخير، هذا عمل مقروض شرعا، ولكن إذا قصد به مدحة الناس وقصد به الرياء حبط عمله وحرم عليه هذا العمل. وقد جاء في الحديث من أول من تفجر بهم النار يوم القيامة رجل تعلم العلم وقرأ القرآن فيجاء به فيعرفه الله تبارك وتعالى نعمه فيعرفه، فيسأله ماذا عمل فيها، فيقول يا رب تعلمت فيك العلم وعلمت وقرأت فيك القرآن، فيقال كذبت، تعلمت ليقال هو عالم، وقرأت القرآن ليقال هو قارئ، فقد قيل أخذت نصيبك في الدنيا خذوه إلى النار. وهذا كثير كثير، إذا قصد الإنسان بعمله هذا مدحة الناس أو المراءة أو صرف وجوه الناس إليه، هذا مما يثبت عمله في الدنيا ويقوده إلى الخسران والبوان في الآخرة. ولذلك عندما نشير إلى هذه الوسائل وهذه المقاصد إنما ننبه أنفسنا وإخواننا إلى أن يحرروا مقاصده فيجعلوها لله سبحانه وتعالى، وحتى يتوسلوا إليها بالوسائل المقبولة شرعا. وقد نجد أيضا العالم أو الداعي أو طالب العلم يتكلم ويخطب ويحاضر ويبين للناس وقد يتأثر به الناس ويحبونه، ثم هو في سبيل تحصيل حسن ظن الناس به وانصرافهم إليه يسعى للوقيعة في غيره والطعن والتنقص والتشويه والشتم وطمس الحقائق والإعراض عن الحق الذي يراه في قول غيره أو في تصرفه، كل ذلك بسبب أذى الشيطان له حتى لا يؤثر على مكانته. وقد يفعل ما هو أعظم من ذلك بأن يتكون على غيره وينسب إليه ما هو منه بريء، بل قد يقسم على ذلك بالأيمان الكاذبة، وهذا ليس بمستبعد في دنيا الناس، وهذا كله يقوده إلى الكفران والبواطل، لأنه قد يحصل بعض الشيء في الدنيا، قد يغتر به الناس، وقد يتأثرون به، وقد يحترمونه، وهذا كله عرض زائل سرعان ما يذهب ويتلاشى، ويبقى بعد ذلك غضب الله سبحانه وتعالى. فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فينطف في الأرض. ولا يمكن بحال من الأحوال أن يكون هذا العمل مقبولا في الشريعة، لأن هذا من المسخ ومن الخديعة، ودين الله تبارك وتعالى لا ينصر بالمكر ولا بالخديعة، ولا يمكن أن يكون ذلك كله سبيلا إلى هداية الناس إلى الصراط المستقيم. فلا بد أيها الإخوة من تبصر هذه الأمور والإعراض عما يثبط العمل حتى لا تدل قدم بعد ثبوتها. هناك أيضا أمر آخر قد يقع لهذه الطوائف التي ذكرتها ويهيئ جانب الاحتيال، أي استعمال الحيلة. والحيلة تدبير كما يقول العلماء يتوصل به الإنسان إلى مقصوده، فهي نوع من الوسائل. وغالبا ما يكون الاحتيال هذا بأسباب محرمة، أقول هذا في الغالب، ولا أقول هذا على سبيل القطع في كل الأمور، ولكن غالبا ما يكون الاحتيال هذا مما يقود إلى غضب الله سبحانه وتعالى، وبخاصة عندما يستخدمه الإنسان بشكل مستمر، وعندما يستخدمه ديدنه، فإن حياته تصبح كلها مراوغة، وحياته تصبح كلها بعد ذلك احتيالا وتغييرا للحقائق. ثم قد يقول الإنسان هذا المسلك إلى التأول في جانب الدين، ومعنى التأول التماس المعايير للوقوع في الحرمات الشرعية. ولا تظنوا أن هذا إنما يفعله الجهلة، بل قد يفعله بعض من يعلم وبعض من يدعي ويزعم لنفسه أنه من العلماء أو من طلاب العلم أو من الدعاة ممن أضلهم الشيطان، ينخرطون في هذا الباب وهم لا يعلمون مغبته، فيقعون فيما لا تحمد العقبان. ولو عدنا بالذاكرة أيها الإخوة إلى بعض حقب التاريخ لوجدنا في الصدر الأول أن فرقا كثيرة ضلت عن سواء الصراط بسبب التأول في الدين. الخوارج، تعلمون خطر هذه الفرقة، وتعلمون شرها وفتنتها التي أحدثتها في مجتمع المسلمين. ما الذي قادهم إلى ذلك؟ التأول. كانوا يرون أن هذه الأمور التي يرتكبونها والحرمات التي يقعون فيها إنما هي لنصرة دين الله بزعمه، فظلوا واستمروا في ضلالهم هذا زمنا طويلا. لماذا؟ لأن الإنسان عندما يجد لنفسه المبرر في أخطائه لا يحاول أن يصححها، لأنه يظن أنه على صواب، ويكون ممن قال الله تبارك وتعالى فيهم الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يقسمون صنعا. نعوذ بالله من الخذلان أيها الإخوة. والذي يفعل ذلك ويعتمد على التحيل ويعتمد على الكذب والمراوغة لتحصيل مقاصده، هذا يقف في صف من؟ يقف في صف اليهود الذين لعنهم الله سبحانه وتعالى، لعنهم لتحريفهم، ولعنهم لطمسهم الحقائق، ولعنهم لمراوغتهم واحتيالهم على حرمات الله سبحانه وتعالى. ولذلك حذرنا نبينا صلى الله عليه وسلم
من مسلكه، حيث قال لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل. لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل. ماذا صنع اليهود؟ حرم الله سبحانه وتعالى عليهم الصيد في يوم الشمس ابتداء لهم نتيجة لعصيانهم ومخالفتهم، ثم ابتلاهم بأن أمر السمك بالخروج إلى المصائد وإلى الشواطئ في يوم السبت، فكان السمك يخرج إلى هذه الأماكن بكثرة وهم يرونه ولا يستطيعون اصطياده لأن الله منعهم من ذلك. فإذا ما جاء انتهى يوم السبت عاد السمك إلى داخل البحر فحرموا من هذا. ماذا صنعوا؟ حملوا أحواضا بالقرب من الشواطئ يفتحونها في هذا اليوم حتى يدخل السمك إليها فيغلقون هذه الأحواض. فإذا ما زال اليوم الذي منعوا فيه من الصيد إصطادوا السمك. هم في الظاهر لم يخرقوا هذا التكليف الشرعي، ما اصطادوا في يوم السبت، ولكنهم يظنون أنهم يخادعون الله وهم إنما يخادعون أنفسهم فيصطادونه في غير ذلك من الأيام. حرم الله عليهم الصحوت، حرم الله عليهم صحوت بهيمة الأنعام، ومن البقر والغنم حرمنا عليهم صحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بأكل، ذلك جزيناهم ببغيهم. وما رب الظلام العليم، الله سبحانه وتعالى لا يظلم، ولكن نتيجة لبغيهم حرم الله عليهم ذلك. ماذا صنعوا؟ ما أكلوها، ما أكلوها، استجابوا في الظاهر للأمر ولكنهم اشكالوا بحيلة خبيثة، فجملوا هذه الصحون فباعوها لغيرهم ممن لم يحرم عليهم وأكلوا أثمانها. هذه الحيل لا تنفرع على الله سبحانه وتعالى، وهذه الحيل لا تحل الأمور المحرمة. وإن كان بعض الناس والعياذ بالله يظن أنه يخادع ويظن أنه يتوصل إلى مقصوده من غير مخالفة الشرع، ولكنه إنما يقع في المخالفة درى أو لم يدري. ولنتذكر أيها الإخوة أن هذه القارورات التي حرمها الله سبحانه وتعالى سواء أكانت مقاصد وغايات أو كانت وسائل لا يجوز للإنسان المسلم أن يدخل فيها. وإذا أذى الشيطان ودفعته نفسه فليتذكر أن الله سبحانه وتعالى حسيب رقيب، وأن عمله هذا كله مسجل عليه، لن يفوت منه شيء في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، سيجد كل شيء مسجلا عليه. إذا تذكر الإنسان هذا المصير وتذكر أنه سيقف بين يدي ربه وليست له حجة، أعانه ذلك على الإخلاء عن هذه الأمور. فأوفي نفسي وأوفي إخواني دائما بأن نتذكر المصير المحظور الذي سنسير إليه جميعا، نتذكر مبيتنا في القبور، ونتذكر يوم البعث والنشور، ونتذكر الحساب، ونتذكر صحف الأعمال. ماذا سنصنع؟ هل نخادع الله؟ هل نستطيع أن نبني شيئا؟ لا، لن نستطيع. عندما تستقر هذه الحقيقة في نفوسنا وهي موجودة في النفس ولكنها بحاجة إلى تغذية مستمرة وبحاجة إلى تكرار وتأكيد حتى تؤتي ثمارها في النفس. ولنتذكر أيها الإخوة أن الله سبحانه وتعالى لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا، ومع ذلك ابتغي به وجهه، وهذان هما الشرطان المذكوران في قبول العمل. فإن العمل حتى يكون مقبولا في الشرع لا بد من تواصل هذين الأمرين، لا بد أن يكون خالصا أي ابتغى به صاحبه وجه الله. ولكن هذا القصد لا يكفي، بل لا بد من موافقة هذا الأمر لشريعة الله سبحانه وتعالى. فحين يقصد الإنسان مقصدا حسنا تكون نيته
حسنا ولكن عمله الخبيث يكون عمله حابط ومردود عليه. من عمل في عقل من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وكثير من اهل الاهواء ايها الاخوه الذين وجدوا في احقاب التاريخ وفي تاريخ هذه الامه بالذات انما ظلوا بسبب سوء التصرف وسوء التوسل. وقد تكون مقاصدهم حسنة، قد تكون مقاصدهم نصرة دين الله، ولكنهم لم يسلكوا لذلك السبيل الصحيح الذي يقودهم إليه. عندما يمتلك الإنسان في هذا ويعرض عن شرع الله ولا يستجيب لهذه الضوابط ولا يحتكم إليها في حياته ولا في سلوكه فإن الشيطان يركبه، شعر أو لم يشعر، وسيصبح عبدا له يأتمر بأمره. لأن الذي يطيع الهوى ويطيع الشهوة ويعرض عن شرع الله سبحانه وتعالى يقع خليفة للشيطان، فيستعبده الشيطان بعد أن كان عبدا لله سبحانه وتعالى. ولهذا أيها الإخوة أذكر نفسي وأذكركم مرة أخرى بأنه يجب علينا أن نحكم الشرع في كل تصرفاتنا، وأن لا نستجيب لنزوات النفوس، وأن نقيم ميزان العدل فيما بيننا وبين غيرنا حتى وإن كانوا أعداء لنا. عدوك لا يجوز لك أن تتوسل بوسيلة للإضرار به، هذه الوسيلة لا يشرعها الشرع. إذا كان هناك من يعاديك، من ظلمك، لا يجوز أن تكذب عليه ولا أن تبهته ولا أن تذهب فتشهد أمام القضاء بأنه زنى أو أنه سرق وهو ليس كذلك حتى تتشفى منه، لا يجوز لك أن تفعل ذلك. وقد يقع بعض الناس في هذه الأمور بأسباب يظنونها دينية، يرون بعض الناس قد يختلفون معهم في مسائل يظنون أنها مما يوجب الولاء والبراء، وقد لا تكون كذلك. وحتى إن كانت كذلك فإن إقامة ميزان العدل مطلب شرعي لا يجوز التخلي عنه. ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. وكثيرا ما يقع التباغض ويقع التهاجر الذي لا يقره الشرع ويقع الإعراض عن الحق الذي أمرنا الله سبحانه وتعالى به بسبب هذه النظرات الضيقة، وبالتلبي عن الصدور وبضائعها. فعلى كل إنسان مسلم كثم من تصرفاته سيسأله الله سبحانه وتعالى. وعلينا جميعا أيها الإخوة ألا نتسرع في الحكم على الأشياء، وألا نتسرع في الحكم على الأفكار، وألا نتسرع في الحكم على الأقوال بدون علم. إذا نقلت لنا مقولة لا تعجبنا أو طعن في إنسان لا نعلمه علينا أن نحكم شرع الله. ولكن في كثير من الأحوال أيها الإخوة نتأثر بالصداقات ونتأثر بالعلاقات، فإذا أحببنا أقربنا جاوزنا الحد، وإذا كرهنا فرقنا قصرنا وظلمنا، وهذا كله مما لا يحبه الله سبحانه وتعالى. بل المطلوب محبة الإنسان لما فيه من خير، والمطلوب ضبط عمله المجافي للشرع. لكن إذا كان في هذا الإنسان خير كثير وشر قليل فإن الواجب الشرعي يحتم علينا ألا نطمس الحقائق وألا نظلم. ومن البدهي أن ذلك لا يجيز لنا أن نتوسل بوسيلة مباحة أو محرمة للوقوع في ظلمه أو عدم الإنصاف. ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين. إنسان عالم فاضل أو متخصص في فن من الفنون له مكانته فيه فيمسك ويشتم ويتنقص حتى يظن السامع أن هذا الإنسان شر كله لبث لحمه ودمه من الشهر بسبب ما يشمع. ومن الذي تسبب في ذلك؟ الأول. ولكن الثاني السامع فرق حيث قبل الكلام على عواهنه، أحب فلانا فقبل كل ما جاء من جهته حتى وإن كان فيه محاذير شرعية، حتى وإن كان فيه تجاوز لما يبغضه الله سبحانه وتعالى. وإذا أبغض فعل ما لا يزيده شر الله سبحانه وتعالى. وأنتم تعلمون أن هذا ليس من دين الله، وأن الإنسان المسلم رائده الحق، أن وجد الحق فهو صاحبه وهو أحق به حتى ولو كان صاحب الحق عدوه، لأن الحق هذا مستند في أصله إلى الله تبارك وتعالى. فلا يجوز الإعراض عن الحق بعد أن يتبين، لأن الذي يفعل ذلك يكون مع من والعياذ بالله؟ يكون مع هامان ومع فرعون، هؤلاء الذين جحدوا بالحق بعد أن تبين لهم، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعدوانا. بعد ذلك كله أيها الإخوة، نقول إن الإنسان يجب عليه أن يحكم موازين الشرع فيما يدفع وفيما يتعاطى، فلا يدفعه الحب إلى قبول مخالفة الشرع. قد يقول لك الذي تحبه ما لا يجوز شرعا، وقد يقودك إلى ما لا يرضاه الله سبحانه وتعالى، فأنت مسؤول عن نفسك أولا. لا يجوز لك أن تفرق وأن تتنازل عن دينك وأن تتساهل في شأن عاصمتك بأن تقبل كل ما يقوله هذا الإنسان حتى وإن كنت تحبه. إذا كنت تحبه فإن عليك أن تتثبت فيما يقول، وعليك أن تناصحه إذا رأيت في تصرفه خللا، وعليك أن تشدد ما فيه من تقصير وما فيه من نقص إذا كنت تستطيع ذلك. أما أن تقبل كل شيء أو أن ترفض كل شيء فإن هذا مما لا يريده الله، هذا خلل اجتماعي أيها الإخوة، وهو قبل ذلك خلل ديني في تصرفاتنا وفي سلوكياتنا. وكثيرا ما تجد أصحاب الشر ومن لا خير فيهم يشيعون عن أصحاب الخير والفضل والهدى ما لا يجوز أن ينقل وما لا يجوز أن يقال، فيتسارع الناس إلى تصديقه ويتسارع الناس إلى قبوله ويتهافتون عليه تهافت النار على الفراش بدون تقصير. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. ما يجوز للإنسان المسلم أن يتقبل هذه الأمور بدون دليل. قد يرى الإنسان خيرا وصلاحا وعلما وثقة واتباعا لمنهج السلف والتزاما بمنهج الكتاب والسنة، ولكنه يسمع ممن يسبق أن هذا إنسان على غير ذلك، لا تصدقه، وهو لا يعلم من حاله شيئا، بل ربما لم يره ولم يجتمع به ولم يستظل هو وإياه تحت سقف فيقع في عرضه. ولا يكتفي بذلك، بل يقوم بنشر هذه القالة السيئة عنه ويحرض الناس على الابتعاد عنه. ولو فتش وتأمل ودقق ربما وجد غير ذلك، ربما وجد أن الذي أخطأ وأن الذي تجلى هو الذي نقل له، فظل وأظل ذاك ظل وأظل غيره. فإن شارع هو أيضا في نقل ما سمع أيضا حصل له من الإثم بقدر ما نقل. هذه يا إخوة مسألة خطيرة جدا، يبيع الناس عقولهم ويكذبون حواسهم في سبيل اتباع غيرهم ممن لا تجمعهم به إلا محبة عامة أو اتباع غير متبصر. وقد يكون هذا من باب الشهرة، يسمع أن فلانا مشهورا فيحب هو المشاهير، يذهب إليه ويحب أن يكون في صحبتها، فإذا قال شيئا قبله، بل إذا نقل له شيء عنه. حتى في كثير من الأحيان لا يسمع هذا الإنسان ما يقوله له هؤلاء، بل ينقل له عنه فيقع منه موقع الرضا والتسليم، بل يجعل ميزان الحق والباطل أحوال هؤلاء. إذا سمع بأمر ماذا يسأل؟ يقول ماذا قال فلان، ماذا قال فلان، حتى ولو وجد علماء الأرض، ولو وجد أكبر العلماء وأسقاهم وأوراهم، لو وجد له قولا بخلاف ذلك لا يتبعه ولا يسأل عنه ولا يمحص فيه ولا يجرب، وإنما همه أن يسأل عما قاله فلان، كأن فلان هذا رسول رب العالمين. هذه ضلالة كبيرة أيها الأخوة، ضلالة كبيرة. والسعي في هذا الباب توسل وتوسل إلى أمر محرم لا يرضاه الله سبحانه وتعالى، لأن الإنسان هنا يقع كثيرا فيما يغضب الله سبحانه وتعالى. لا أقول هذا في حق العلماء العاملين، ولا في حق الدعاة المخلصين، ولا في حق المسلمين المتثبتين، ولكني أقوله في حق كثير ممن لا يقيم هذه الموازين، حتى وإن كان يتظاهر بغيره أو لا يعبه لها. فيجب على الإنسان المسلم أيها الإخوة أن يتحرى في كل أموره وأن يراجع نفسه، لا بد لكل منا أن يراجع نفسه ويعلم أنه سيقدم على ربه كما قلنا، ومن هنا فإنه يستطيع أن يتبصر ما هو الحق وما هو الباطل. وهذا لا يمنعه من محبة من يحب، بل إن حبه له يجب أن يدفعه إلى الإشفاق عليه. انصر أخاك ظالما أو مظلوما، قالوا يا رسول الله قد عرفنا كيف ننصره إذا كان ظالما، فكيف ننصره إذا كان مظلوما؟ قال فكيف ننصره إذا كان ظالما؟ قال تكفه عنكم، ترى فيه مسارعة في قبول الأقوال، في نشر التهم، في التماس المعايب للبرعاء، في رفض الحق، فتقبل ذلك منه. وهذا ليس هو الواجب، عليك أن تقف هنا وقتا تحاسب فيها نفسك، وتعلم أن هذه الوسيلة وهذه النص وهذا المقصد الذي تسعى إليه في سبيل الترويج لآراء فلان، أو في سبيل إظهار رأيه على غيره، هذا مقصد باطل، بل الحق هو أحق أن يتبع حتى وإن قل أتباعه. الحق هو الأمر الذي يجب اتباعه حتى وإن قل أتباعه، والباطل هو الذي يجب اجتنابه حتى وإن كثر أتباعه. والكثرة والقلة ليست دليلا على الحق أيها الأخوة، فإنه قد ورد في كتاب الله الكريم آيات كثيرة تدل على أن أكثر الناس لا يعقلون، أكثرهم لا يؤمنون، أكثرهم لا يعلمون. فالكثرة ليست دائما ميزانا لمعرفة الحق. أظن أننا أيها الإخوة نقتصر على هذا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، وأن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل أقوالنا وأعمالنا حجة لنا وأن لا يجعلها حجة علينا، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، إنه سميع مجيب. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أثابكم الله. سائل يسأل ما الكتب التي توصي بها ليستطيع من أراد الاستزادة في هذا الموضوع الهام؟
مراجع هذا الموضوع أيها الإخوة كثيرة ومتنوعة. كتب أصول الفقه تحدثت عن هذا الموضوع في عدة مواقف، في باب المصلحة المرسلة، ضوابط المصلحة وأنواعها وتقسيمها، وتحدثت عنها أيضا في باب سد الذرائع. سد الذرائع وفسرها هذا أصل من الأصول التي اعتمدها كثير من العلماء، وهي مما يبحث في علم أصول الفقه، فهي موجودة هنا. يوجد أيضا هذا في كتب القواعد الفقهية، ويوجد أيضا فيما كتبه الإمام
ابن القيم وغيره في إغاثة الأحفاد وفي إعلام الموقعين كتب كثيرة جدا تحدثت عن هذه الأمور.
سؤال آخر، هنالك بعض الوسائل يختلف حول صحتها، ففئة قالت بجوازها وأخرى قررت غير ذلك، مع العلم أن الكل متفق على صحة المقصد، فما هو الواجب تجاه كلا الفريقين؟ وذكر السائل مثالا على ذلك دخول المجالس النيابية والانتخابات للوصول إلى الدولة الإسلامية.
يا أخوة، ذكرنا في ثنايا المحاضرة أن الوسيلة المحرمة لا يجوز تعاطيها في حال من الأحوال، حتى وإن كان المقصد حسنا ومشروعا، ولكن إذا كانت الوسيلة مباحة بمعنى أنه لا يوجد ما يدل على تحريمها ولا يوجد ما يدل على قبولها، أو يمكن أن تكون هكذا ويمكن أن تكون هكذا، يمكن أن تستعمل في الخير ويمكن أن تستعمل في الشر، فإن المسألة هنا مضبوطة بالنظر في الترجيح بين المصالح والمفاسد. إن غلب على ظننا أن المصلحة المترتبة على هذا الأمر أرجح من المفسدة المترتبة على الدخول فيه، فإنه لا غير علينا من ناحية الشرع في الدخول فيه. وإن كانت المفسدة التي تترتب على دخولنا في هذا الأمر أعظم، فإنه يجب علينا الابتعاد عنه ولا يجوز لنا الدخول فيه. وهذه القاعدة يجب أن يحكمها الإنسان المسلم في كل شؤون حياته، فيما لم يرد فيه نص يحدد هذا الأمر، إذا لم يرد في شأن من الشؤون تحديد ما يجب على الإنسان المسلم، فإنه لا بد له من تحكيم هذه القاعدة، وحتى لا تشرد بعض الأذهان أو تفهم من الكلام غير المقصود به. إذا كان الأمر محددا من الشرع فلا مجال لتحكيم هذه القاعدة، وجوب الواجبات أو حرمة المحرمات كوجوب الصلاة مثلا وحرمة صلب الخمر وحرمة الزنا ونحو ذلك، هذه لا مجال لأن نحكم قاعدة المصالح والمفاسد فيها، فنقول إن كانت المصلحة أرجح في الصلاة نصلي، أو إن كانت المفسدة أرجح لا نصلي، لا، هذا الكلام لا مجال له، بل تعاطي الصلاة مصلحة خالصة يجب أن نتوسل إليها بالوسيلة المشروعة وأن نفعلها حتى وإن أصابنا الضرر نحن، لأن هذا الأمر كلفنا به ولا حيدة ولا فكاك لنا عنه. لكن في الأمور التي لا يوجد فيها نص يحدد التكليف، الإنسان المسلم مطلوب منه أن يجتهد وأن يتحرى وأن يعمل هذه القاعدة، قاعدة المصالح والمفاسد، ما ترجحت مصلحته على مفسدته أمر مطلوب، وما ترجحت مفسدته على مصلحته فهو أمر ممنوع، وهذا عليه مدار الأحكام العملية، أحكام المعاملات بين الناس. والعلماء يقولون لا توجد مصلحة خالصة في باب المعاملات ولا مفسدة خالصة في المعاملات وفي غيرها، لأن الإنسان حتى في باب المصلحة الخالصة قد يرتكب أو قد تحصل له مفسدة صغيرة، الذي يزكي ماله الزكاة مصلحة، لكن هو من جانب آخر ينتقص ماله، وإن كان هذا الانتقاص مما يكتب الله سبحانه وتعالى له من الأجر، وأيضا مما يدفع به غوائل السوء عن هذا المال، لكن هو في حقيقته نوع انتقاص من المال. وكذلك المعالجة عند الطبيب، إجراء الجراحة مثلا، الإنسان يحتاج إلى إجراء عملية جراحية، هذه فيها مفسدة، فيها ألم، أو ربما فيها قطر عضو من أعضائه، ولكن يترتب عليها مصلحة أكبر وهي حفظ حياته، فلذلك يجوز لنا أن ندخل في أمثال هذه. لكن
لو كان الإنسان يريد أن يعمل عملية جراحية ويخشى أن يكون تكون المفسدة التي تترتب على هذا الأمر أعظم من المصلحة التي قد تحصل منه، فإنه حينئذ محكوم بالرجوع إلى قاعدة المصالح كلها.
سؤال آخر يقول: يفهم البعض بالجواز المطلق لكشف الطبيب لعورة المرأة، نرجو التعليق على ذلك.
هذا ليس على إطلاق، بل حيث بل هو محمول على الأحوال التي يجوز للطبيب أن يطلع فيها على عورة المرأة. عندما لا توجد امرأة متخصصة، أو عندما يكون المتخصص الذي يستطيع البت في هذه الأمور رجل والحالة خطرة تستدعي، فحينئذ ترتكب المفسدة هذه في سبيل دفع تحصيل المصلحة الأعظم. أما عندما يتساوى الحال فيوجد رجل مختص في أمراض النساء وتوجد امرأة بنفس المستوى من التخصص، فإنه لا يجوز أن يذهب الإنسان لتطبيب زوجته أو قريبته إلى هذا
أخ يقول: نعلمك يا شيخ أننا نحبك في الله ونأمل منك أن تبين لنا مشكورا إن كانت هذه الوسائل التالية تجوز ولو وجها من الوجوه الشرعية. أولا، من يتجسس على إخوانه المسلمين لتحقيق مصلحة شخصية له أو لغيره. ثانيا، من يكذب على الآخرين ليتوصل لمقصود خاص إليه أو لغيره. ثالثا، من يطعن في من يخالفه من الدعاء ليحقق مصلحة له أو لغيره. رابعا، من يحب شيخا ويمدحه ويطري عليه فوق ما يستحق ليحصل له قبولا ومكان عند الناس.
أظن أن الأخ السائل هذا كتب السؤال قبل أن يسمع نهاية الحديث. على كل حال هذه الأمور مرت في دلالة الحاضر، لا يجوز للإنسان المسلم أن يفعل هذه الأمور كلها، كلها أمور محرمة: الكذب والغش والتدليس والتلبيس، وايضا ذكر الانسان مدح الانسان بما ليس فيه، هذا ايضا مما لا يجوز شرعا. بل الذي يمدح الانسان بما فيه مؤاخذ الشرع، اذا اكثر الانسان من مدح الناس فان هذا قد يقود في بعض الاحيان الى ان يبسم ظهر اخيه، يغره بنفسه، فيدفعه الشيطان الى ان يقصر في عمله، او يدفعه الشيطان الى الغرور وإلى الخيلاء وإلى الكبر وإلى ما لا تحمل الرغبات. ولذلك جاء في الحديث: احفروا في وجوه المداحين التراب. لأن الإنسان المفروض، الإنسان العاقل والإنسان الخير، لا بد له أن يشتهي نفسه بالتقصير دائما حتى يكون ذلك دافعا له إلى تقصير الكمال. أما حين يسارع إلى قبول هذه الأشياء فإنه يغر من نفسه، وقد يتوقف عن البحث والسعي لتحصيل الكمال فيهمل. ثم الذي يقبل بهذا، يقبل أن يقال عنه ما ليس فيه وأن يبرى ويمدح، هذا بما ليس فيه يدخل تحت قوله تبارك وتعالى: ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب. نعوذ بالله من الضلال. والطعن والتجريح والتنقص هذه فتن عظيمة يقع فيها كثير من الناس، وللأسف ربما بعض من ينتسب إلى العلم ومن يحب الخير ومن يرتاد المساجد قد يقعون في أمثال هذه الأمور ويسارعون فيها وهم على ضلال مبين. لأن هذه الأمور حتى ولو كانت حقا علاجها ليس بهذا الشكل، تحتاج إلى علاجها ممن يحسب هذا العلاج، وتحتاج إلى علاجها ممن يحسن النصيحة وممن يستطيع أن يؤثر ويقنع هذا المنصوص حتى يغير من خطأه، لا أن يزيد من علاجه وعياذه.
أخ يسأل عن كتاب لطف التدبير، هل هو كتاب جيد وينصح بقراءته؟
فالأخ هذا خطر بباله موضوع هذا الكتاب عند كلامنا عن الحيل. الحيل أيها الإخوة أمور ضارة قد تقود إلى الهلاك وقد تقود إلى الضلال وتوقع فيما يغضب الله سبحانه وتعالى. وهذا الكتاب للأسف فيه أشياء كثيرة من هذا الأمر، كيف يوقع الإنسان بعدوه، كيف يستطيع أن يتصنف أو يتجسس على أقواله، كيف يستطيع أن يظهر نفسه، كيف يستطيع أن يفعل، كل فيه أمور كثيرة من الرذائل التي يبغضها الله سبحانه وتعالى، حتى ولو من باب الإشارة إليه، حتى ولو لم يبحثها بحثا عميقا، لكنه يشير إليها ويعلق بها آمال كثير من الناس، فيجبرهم إلى السعي، إلى التعمق فيها، والسعي إلى اكتشاف أسبابها، فيكون عليه اسم ما جرت يداه. فهذا الكتاب لا خير فيه. نعم، فيه جوارح لا شك أنها مما يمدح في تدبير الحروب وغيرها، ولكن فيه أشياء كثيرة باطلة. فاعتماده والحرص على التحقق بما فيه هذا من الضلال الذي يجب على كل إنسان مسلم أن يحرص على الابتعاد عنه. أيضا الحيل أيها الإخوة مما يدلنا على خطورتها كثرة ما ورد فيها في الشرع في التحليل منها. وقد عقد الإمام البخاري رحمه الله في كتابه الصحيح كتابا ذكر تحته أبواب عديدة للحيل في ذم الحيل وذكر الأدلة التي تدل على النهي منها وعلى حرمة تعاطيها. أحببت أن أذكر هذا حتى أنبه الإخوة الذين يريدون أن يطلعوا على حرمة الدخول فيما يبغضه الله سبحانه وتعالى من هذه الأمور. أحببت أن أدلهم على ما ينفعهم من الأدلة الشرعية التي تزيد من يقينهم بوجوب التزام المنهج الصحيح والبعد عن هذه الأساليب الخاضعة المكتسبة.
هل التسجيلات الهادفة والنشيد الحماسي تعتبرا وسيلتان من وسائل الدعوة إلى الله، وهل وسائل الدعوة توقيفية؟
أرجو أن يكون هذا الأمر مما لا بأس به، فإن فيه مصلحة إن شاء الله، وحقق كثير من العلماء المعاصرين أن هذا الأمر لا حرج فيه، ولهم أدلتهم على ذلك. نعم، هناك بعض العلماء يرون، المعاصرين يرون أن هذا الأمر لا يجوز، على كل حال لهم اجتهاد، لكن الذي يترجح كما أثبت ذلك كثير من العلماء المحققين جوازه، لأنه تترتب عليه مصلحة بدون أن يكون هناك مضرة وبدون أن يكون هناك انتقاض من حدود الشرع.
شق السؤال الآخر؟ لا، هو السؤال فيه.
نعم، أما هذه المسألة فأنا بالنسبة لي لا أجدني قادرا على تصور ما هو المقصود منها عندما يقولون إن وسائل الدعوة توقيفية. إن كان المقصود أن القواعد التي تضبط وسائل الدعوة قواعد توقيفية فنعم، لأن هذه الضوابط التي وردت في شرع الله سبحانه وتعالى أمور لا يجوز للإنسان المسلم أن يخل بها، وهي توقيف من الله سبحانه وتعالى. يعني لا يجوز الكذب، لا يجوز الغش، يجب وجوب الرفق، وجوب الإحسان إلى الناس، يعني عدم المجادلة في بعض، الكف عن المجادلة في بعض المواقف، هذه كلها وسائل. فلو جد في دنيا الناس في داخل هذه القواعد أمور جديدة يمكن أن يستفيد منها الناس في شأن الدعوة، فإنه لا غير علينا، بل يجب علينا أن نفعل ذلك. يعني استخدم الناس الآن الأشرطة، وهذه لم تكن في سابق في الأزمنة السابقة، وأصبحت الآن من أنجح وسائل الدعوة. كذلك الأشرطة المرئية وغيره، والكتاب المطبوع، والرسائل الصغيرة، والملتقات، كل هذه لم تكن. فالوسائل يعني من حيث تنوعها لا يمكن أن يقول إنسان إنها توقيفية. الخطابة والتأثير والكلام والمحادثة، نعم هذه وجدت في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن زادت بعد ذلك وسائل كثيرة جدا في اسلوب تبليغ الدعوه للناس، كما جد في الدنيا الناس اشياء كثيره في وسائل النقل والاتصال وغيرها. فيجب على الدعاء وعلى المسلمين عموما ان يواكبوا هذه المستجدات في حياه الناس، وان يسارعوا الى ايصال الدعوه الى الناس بالاسلوب الذي يناسب ولكن في اطار القواعد الشرعيه. لا يكون هذا الاسلوب مما يترتب عليه محذور شرعي. فلا نقول للانسان مثلا حتى يؤثر في غيره بان يذهب للسكارى ويقدم لهم الخمر، يشتري لهم الخمر من ماله ويقدمه لهم في المقهى او في الخماره حتى يؤثر عليهم، حتى يكسب ودهم ليدخلهم في دين الله. لا، هذا لا يجوز، لا يجوز. لكن اذا كانت الوسيله جائزه بان نستخدم كتابا او شريطا او محاضره او ننشئ جمعيه او نحو ذلك فهذا لا غير فيه، لانه يسير في ضوء القواعد الشرعيه ولا حرج عليه. فان كان المقصود بالتوقيف تحديد وسائل معينه لا يجوز الخروج عليها فهذا امر باطل ولا يمكن ان يتصور من جهه العقل. وان كان المقصود بالتوقيف في الضوابط والقواعد التي يجب الاحتكام اليها في تعرف الوسيله الصالحه من غيرها المقبوله شرعا من غيرها فهذا امر مسلم.
وسائل يسأل: إذا ترك الرجل زوجته لمدة طويلة في سبيل العمل وكسب المال في بلد آخر، فهل هذا جائز؟ وهل يبحث عن عمل أقل كسبا درءا للمفاسد؟ وهل تركه للزوجة في هذه الحالة يجوز؟
القاعدة الشرعية تقول درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، والمرأة تحتاج إلى زوجها وقد تتعرض لفتنة للغيبة الطويلة. فأحرى بهذا الأخ السائل أن يرجع سريعا إلى زوجته وألا يطيل الغياب، إما أن يسافر إلى أهله في كل 4 أشهر مرة كما صنع ذلك أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه مع الجن، أو أن يبحث عن عمل في بلده، أو أن يبحث عن عمل في بلد ويأخذ أهله معه حتى ولو كان الكسب كما ذكر أقل مما يحصل عليه الآن. إلا في حالة واحدة، فيما لو كانت الزوجة كبيرة أو كانت الزوجة مريضة لا يخشى عليها من الفتنة، فإنه لا غير على الرجل في إطالة السفر مع القيام ببقية الحقوق الأخرى من الإنفاق والمال.